أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. صبحكم الله بالخير. إذن الكلام أعزائي وأحبائي في الأمر الثالث كما عرضنا سابقا، والكلام في الأمر الثالث كما بينا يقع في المجاز، وقلنا بأن المراد من المجاز أن المجاز في الحقيقة أي المعاملة التي وقعت من غير أهلها، أو بعبارة ثانية المعاملة الفضولية، بناء على القول بأن الفضولية أو صدور المعاملة من شخص فضولي لا يستوجب بطلان المعاملة، غاية ما في الأمر إذا كانت المعاملة مستوفية ومستجمعة لكل شرائطها، فقط وفقط تفتقر على إلى الإجازة، وبعبارة أخرى لا ينقصها كمعاملة من حيث العوضين ومن حيث المتعاقدين، لا ينقصها جملة وتفصيلا إلا إجازة الأصيل. وتقدم الكلام بشكل مفصل، فبناء عليه قلنا عدم تحقق أو عدم رضا الأصيل حين صدور العقد من غير أهله هذا لا يستوجب بطلان المعاملة، إنما المعاملة صحيحة. يبقى الكلام إذا أجاز المالك أو الأصيل بعبارة أخرى، فحينئذ إذا أجاز فيبنى على الشيء مقتضاه ويتحقق النقل والانتقال، يبقى النقل والانتقال من حين العاقد بناء على الكشف، أو من حين الإجازة بناء على النقل، أو على القول بالبرزخية التي طرحناها فيما تقدم تبعا للشيخ المصنف، والتي تبناها رحمة الله تعالى عليه بناء على الكشف الحكمي. فإذا أجاز يبنى على الشيء مقتضاه، وإلا وإذا لم يجز فيكون بعبارتنا العلمية رد للعقد وإبطال للشيء الذي تحقق. إن قلت لي إبطال شيخنا، ليس التعبير بالإبطال تعبير غلط، لأن الكلام العرش ثم الناقش، ثبت لنا بأن هناك معاملة تحققت وحينئذ قولوا لنا إبطال. فحينما تقولون إبطال يعني أنتم تسلمون بأن المعاملة التي صدرت صحيحة، مع أنكم تقولون بأن صحة المعاملة تتوقف على إجازة الأصيل، ألا يعد هذا تناقض؟ في الجواب لا، ليس تناقض، وتعبير الفقهاء في هذا البيت تعبير في محله وسليم. لماذا شيخ عبد الله؟ لما قرأناه سابقا وأثبتناه بأن المعاملة من طرف الأصيل الأول في قبال الفضول معاملة ماذا؟ لازمة، ومن طرف الأصيل الثاني غير لازمة، فحينما يرد الأصيل الثاني فيبطل الالتزام الأول من طرف الأصيل الأول، فالتعبير بالإبطال تعبير في محله وتعبير صحيح. إذن فالكلام في المجاز هذا، المجاز هذا كما بينا، طبعا كل الأمر الثالث كما تحدثنا سابقا الكلام فيه في المجاز من ناحية أنه لو ترامت العقود وتعددت، يعني طارة عندنا فضولي وعندنا أصيل والمعاملة واحدة وقفت عند ذاك الحد لم تتعدى جملة وتفصيلا، هنا الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، فإما أن يجيز الأصيل فيبنى على الشيء مقتضاه ويتحقق النقل والانتقال، وإما أن يرد الأصيل فأيضا يبنى على الشيء مقتضاه وتبطل المعاملة. ولكن الكلام في الأمر الثالث، الحديث لو كانت المعاملات الفضولية كما بينا متعددة، وطارة متعددة طولا وأخرى متعددة ماذا؟ عرضا. يعني طارة هذا التعدد، تعدد صح التعبير، دائري وفلشي بتعبير اللبنانيين، وطارة لا، إنما هو ماذا؟ إنما هو تعدد صعودي وطولي. فالكلام في هذا، لذلك قالوا إذن المجاز أي العقد، ولكن هذا العقد المجاز طارة في الحقيقة يرتبط ويعود إلى نفس المعوض الذي هو ملك الغير، وطارة لا، إجازة للعقد الذي وقع على عوض المعوض ثانية، وثالثا لا، إجازة على عوض المعوض جيد، ورابعا لا، إجازة على فرع عوض المعوض من ذاك النحو، وطارة يكون كما عبر، مرة إجازة من الأصل للعقد الأول، وأخرى إجازة لماذا؟ للوسط، وثالثة إجازة للأخير. فبناء عليه هي هذه المسألة، لا يوجد عندنا، لاحظوا ما أسهلها، لا يوجد عندنا شيء أكثر من هذا. يبقى الكلام في ماذا؟ في تطبيقاتها بالآخرة. نحن يعني تطبيق للقواعد التي قرأناها سابقا، فإذا إما أن نقول بأن الإجازة كاشفة، وإما أن نقول بأن الإجازة ناقلة، لأن الكلام في العقد الفضولي الصحيح، أما الذي يقول بالبطلان فقد أراح واستراح من هذه المسألة. أما الكلام في من قال بالصحة فحينئذ إما أن يقول بأن الإجازة ناقلة أو الإجازة كاشفة، جيد، وتختلف النتيجة حينئذ. والشيء الأهم أيضا الذي يعكس أثرا علميا وعمليا في المطام، سيد خليك معنا شوية تعبيرنا، أنه طارة نقول بأنه يشترط في صحة المعاملة أن يكون مالكا حين العقد، وأخرى قلنا بأنه لا يشترط. فإذا قلنا بأنه يشترط في المعاملة الواقعة على القول بصحتها أن يكون حين صدور العقد منه مالكا، أيضا ستنعكس القضية إذا كانت ملكيته الشيخ عبد الله متأخرة بعد إجازته ماذا؟ لا تنفع، لأنه يشترط الملكية حين العقد ولم يكن مالكا حين العقد. أحسنت على القولين. وإما أن لا، إذا قلنا كاشفة تنعكس، وإما أن نقول لا، بأنه لا يشترط الملكية، فحتى على القول بالناقل فحينئذ إذا ملك متأخرا وحين العقد لم يكن مالكا، هذا المقدار يكفي في تصحيح المعاملة إذا صدر الإذن والإجازة من هذا. تمام. ثم هو يركز على نقطة وهو ما طبقناه سابقا، أنه طارة يجيز المعاملة الواقعة على المبيع الأول على عين المال، وأخرى يجيز لا، يجيز المعاملة الواقعة على المبيع ولكن ليس الأول وإنما الوسط، وطارة يجيز المعاملة الصادرة على عوض المبيع لا على المبيع، وأخرى على عوض عوضه. فالكلام الآن حينما نتصور هذا النحو من الإجازة، فهل حينئذ نقول بصحة كل المعاملات التي صدرت قبل إجازته، يعني قبل وبعد إذا كانت الإجازة للوسط، أو إذا كانت الإجازة للأول بعد بكامله، أو إذا كانت الإجازة للأخير أيضا قبله بكامله أو لا. في الحقيقة تختلف النتيجة باختلاف الموارد. هذا خلاصة كل المسألة. الآن في مقام التطبيق، تطبيق لهذه القواعد واستنتاج للنتيجة الفتوائية، أنه على هذا المبنى ماذا تكون النتيجة، على هذا المبنى ماذا تكون النتيجة، هل هي إجازة فمعنى ذلك صحة، أو أنها ليست إجازة فمعنى ذلك ليست بصحة، أو إجازة إلى هذا المقدار فنلتزم بالصحة هنا. في غيره لا نقول، إما أن نقول بالبطلان إن كانت ترتبط به، وإما أن نقول بعدم البطلان لا متوقفة. لابد أن نذهب إلى من؟ إلى الأصيل الآخر فيها، لأن الأصيل ليس هو هنا وإنما هناك أصيل آخر. فبعدم إجازته لا نقول بالبطلان، ولكن نقول هو بالنسبة إليها أجنبي، فلا بد أن نذهب إلى الأصيل ونرى الأصيل، إن أجاز صح، إن لم يجز لا تصح. هذا خلاصة كل البحث. تقدم الكلام في القسم الأول، ولذا قلنا أنه يجمع الكل فيما إذا باع عبدا لمالك بفرس ثم باعه المشتري أي للعبد بكتاب، ثم باعه أي العبد الثالث بدينار. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أصل المبيع وهو العبد. وباع البائع الفرس يعني إلى عوض العابد في البيع الأول بدرهم، وباع الثالث وهو الذي اشترى باعه بكتاب الدينار بماذا؟ باع العبد بدينار. قال وباعه الثالث، باع الثالث الدينار بماذا؟ بجارية. وباع بائع الفرس أيضا الدرهم بماذا؟ برغيف. ثم بيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسال. الصور ثمانية تكلمت عنها مفصلا. قال أما إجازة العقد على مال المالك، على مال المالك سيد مو على عوضه، إذن على العبد. ولكن هنا لسوء الحظ لم يجز البيع الأول وهو بيع العبد بماذا؟ بفرس، بفرس، وإنما ذهب وباع ماذا؟ البيع الثاني على المبيع، أجازه وباع، أجاز بيع العبد بكتاب. لذا قال أما إجازة العقد الواقع على مال المالك، أعني العبد، على مال المالك يعني على عين ماله، لا زال ماله قبل أن يجيز، أعني العبد بالكتاب، هل إذا إجازة من الأصيل، فهل هي إجازة لكل ما تقدم ولكل ما تأخر، أم إجازة لما تأخر دون ما تقدم، أو القضية بالعكس؟ هنا يجيب قال فهي هذه الإجازة ملزمة له ولما بعده له، يعني لبيع العبد بالكتاب ولما بعده، مو كل ما بعده من الصور السبعة، يعني هو السادس والصور السبعة التي ذكرها، لا، قال ولما بعده مما وقع على مورده. شنو على مورده سيد؟ يعني على العبد، لازلنا على المبيع فضولة. قال مما وقع على مورده، أعني العبد بدينار، بناء على ماذا؟ بناء على الكشف. وأما بناء على الناقل، بناء على النقل فهل هو تصحيح لما يأتي؟ قال هنا فيبنى على ما تقدم. من ماذا؟ من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. إذا قلنا باعتبار ملكه حين العقد، لا، إذا قلنا بعدم اعتبار ملكه بلي. وهي أي الإجازة، انتهينا من ماذا؟ مما بعد، واضح؟ إذن على الكشف تصحيح للصورتين، على الناقل إنما تصحيح لهذا، ومبناء على عدم اشتراط الملكية حين العقد صحيح، وإلا فلا. قال وهي أي الإجازة نفسها، لازلنا أين سيد؟ لازلنا في المال الأصيل وهو العبد. قال وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله، يعني بالنسبة إلى ماذا؟ إلى بيع العبد بفرس، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده. أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المجيز، ها؟ يعني إلى الأصيل، إلى مالك العابد. أما بالنسبة للذي اشترى العبد بفرس ذاك موضوع آخر، بالنسبة له إبطال، لم يجزه، أجاز العبد بكتاب. جيد؟ جيد. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة، من الذي ملك بالإجازة؟ يفسره في مورد بالإجازة حينما أجاز مالك العبد بيع العبد بماذا؟ بكتاب. إذن الذي ملك بالإجازة من؟ مالك الكتاب، صاحب الكتاب. قال: وأما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري للعبد بالكتاب، كيف ملك؟ ما في إجاب قبول بينه وبين مالك العبد، إنما ملك هذا بإجازة من؟ بإجازة مالك العبد. واضح؟ قال: فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. يعني هل له أن يجيز المعاملات الصادرة منا التي باعها؟ هذه في الحقيقة له أن يجيزها أو ليس له أن يجيزها؟ يعني المعاملات التي سرددت منه شيخ عبد الله قبل أن يجيز من؟ المالك الأصلي، حينما ذهب وماذا صنع؟ وباع، وباع ماذا؟ وباع على كل حال الكتاب بكل ما باعه. إذن هذا مبني على أساس أنه هل، حتى يمكن أن يجيز، أنه هل يشترط في البائع أن يكون مالكا حال العقد أو لا يشترط؟ إذا قلنا بأنه يشترط فبعد ليس فيه قابلية الإجازة، لأنه حينما باع لم يكن مالكا. وأما إذا قلنا لا يشترط، يكفي أن يملك، وإن باع سابقا أن يملك فيما بعد ويجيز، فيكون قابلا للإجازة. فإن أجاز صح، وإن لم يجز فلا يصح. واضح؟ لذا قال: وهي فسخ بالنسبة، قال: أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب، فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. إذا قلنا بأنه يشترى، بل وإذا قلنا لا يشترط فلا. إيه هو ألم يبع شيئا؟ هو باع كتابه بماذا؟ بالعبد. الآن أجاز المالك العبد هذه المعاملة. الآن هو قبل أن يجيز مالك العبد هذه المعاملة كان ماذا صنع؟ باع العبد لأشخاص بمعاملات أخرى. الآن هو بالنسبة إلى المعاملات التي سردت منه التي وقعت على العابد، حينئذ يعني مجرد أن يملك بالإجازة حينئذ يصح كل ما صدر منه؟ أحسنتم. أو لا يصح؟ مبنائيا. إذا قلنا بأنه يشترط الملك حين العقد، لا. إذا قلنا بأنه لا يشترط، بل فضل. الأولى فيما إلا ربط. أنا الآن ألم تقع المعاملة باع العبد بفرس ثم المشتري ماذا صنع؟ أخذ باع العبد بكتاب. أنا ما أنظر إلى ما تقدم الآن هذا العبد عند من صار؟ عند زيد. وزيد ماذا؟ باعه بفرس. أنا أجيز هذا، ليس عبدي؟ عبدي. وليس وقعت معاملة علي، إذا ما تقدم لا أنظر إليه ولا أعتني به. أي الضياع في ذلك؟ والمفروض المعاملة الثانية سيد، المفروض المعاملة الثانية مستجمعة لكل الشرائط، فقط وفقط تفتقر إلى ماذا؟ إلى إجازة الأصيل. فأنا أنظر عبدي هنا بيد فلان وقعت عليه معاملة، أجيز هذه المعاملة، ما تقدم لا ألتفت إليه. أي الضياع في ذلك؟ هي إجازة، قلنا بيع العبد بالكتاب. أما فيما تقدم بيع العبد بفرس لم يجزه، لم يجزه. تحت؟ واضح؟
هل قابلية الإجازة المالك الثاني إجازة لأي معاملة؟
المالك الثاني حينما صدرت منه معاملات يا أخي التي ستأتي، أو لا ملكيته الآن ملكيته للعبد، ألم يمتلك العبد الآن؟ ملك حينما امتلك العبد حينئذ باع هذه المعاملات التي تترتب على العبد أو على عوضه، إذا صدرت منه إذن هو متى امتلك؟ إذا قلنا امتلك امتلك بالإجازة، فإذا امتلك بالإجازة فإذا حين العقد لم يكن ماذا؟ مالكا، يعني حين العقد الذي صدر منه على هذا المبيع ولم يكن مالكا له، الآن ملكه. أحسن. إيه؟ فهذه الأمور التي صدرت منه هذه إن أجازها صحت، وإن لم يجز لم تصح، طبعا بناء على ماذا؟ على عدم شرطية الملك حين العقد. قال هذا حال العقود السابقة واللاحقة على ماذا؟ على مورده. مورده شنو يعني؟ العبد بمثالنا، يعني على العبد، يعني على مال الأصيل، لا على عوضه ولا على عوض عوضه. واضح؟ قال هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز. وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز، على عوض مال المجيز يعني على عوض العابد، لا على العبد، على عوض العبد. وأما العقود الواقع على عوض مال المجيز فإما تكون سابقة، يعني لم ينضها من الأول، إما متقدمة وإما متأخرة. قال فالسابقة على هذا العاقد وهو بيع الفرس بالدرهم، فحينئذ هذا في الحقيقة بيع الفرس بالدرهم، يعني بيع لعوض العابد بماذا؟ بشيء آخر. يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض، وهو من؟ وهو مالك الفرس، مو مالك العابد. واضح؟ وهو مالك الفرس. واللاحق له أعني بيع الدينار وهو قيمة العابد بجارية تلزم بلزوم هذا العقد، يا عقد، وهو بيع العبد بكتاب، وهو بيع العبد بكتاب. واضح؟ عندنا معاملتين وقعوا على ماذا؟ على عوض العبد. معاملة هو ماذا أجاز؟ أجاز بيع العبد بكتاب. طيب، فإذا أجاز بيع العبد بكتاب بإجازته هذه، قلنا فيما يرتبط بالمعاملات اللاحقة المترتبة على نفس العابد هذا إجازة له، والمتقدمة قلنا له. أما إجازة المعاملة بيع العبد بكتاب بالنسبة للمعاملات التي وقعت على عوضه، فيقول إما تكون متقدمة وإما أن تكون ماذا؟ متأخرة. فإذا كانت متأخرة واضح جدا أن إجازة بيع العبد بكتاب إجازة له ولكل معاملة صدرت بعد ذلك، فحينئذ يكون إجازة لبيع العبد كما مثل بيع الدينار بجارية، لأنه إذا مجاز وأصبح مالكا لماذا؟ للدينار، فعليه بيع الدينار بجارية يكون في الحقيقة مجاز من قبل الأصيل. وأما الصورة الأولى لا، وهي ماذا؟ وهي بيع الفرس بدرهم، لأن الفرس في المعاملة الأولى كان عوض العابد، ثم مالك الفرس ماذا صنع؟ قام وباعه بماذا؟ بدرهم. قال صحته هذه تتوقف على إجازة الأصيل. من هو الأصيل هنا؟ مو الأصيل مالك العبد، ها؟ لا، الأصيل مالك الفرس. فإذا أجاز مالك الفرس بلي، وإذا لم يجز مالك الفرس فالمعاملة باطلة. واضح؟ وبينها بشكل آخر كقاعدة عامة، العقود الواقعة على عوض مال الغير، سأتحدث عن كل على عوض مال الغير، لأن العقود إلنا قلنا المجموع الصور اللي صورناها 8، 3 على نفس المبيع على نفس مال الغير، و5 على عوض مال الغير، فالمجموع ماذا؟ 8. فلذا إذن العقود الواقعة، تكتبوها اكتبوها، العقود الواقعة على عوض مال الغير فهي 5 بحسب تمثيله. 2 منها واقعان على عوضه، على عوض العابد، ولكن على عوضه الابتدائي، يعني مو عوض العوض، على العوض مباشرة، العوض الأول أحسن، وهما بيع الفرس بالدرهم، هذا العوض الأول للعابد، وبيع الدينار بالجارية، وهو العوض أيضا مباشرة للعابد، حيث إن كلا من الفرس في الأول والدينار في الثاني عوض في البيوع الجارية على نفس العبد، فهينا؟ و3 منها من العقود الخمسة جارية على عوض مال الغير، على عوض العوض، أي على عوض العبد، وهو 3 ما هي؟ بيع الدرهم بالرغيف، وبيع الدرهم بحمار، وبيع الرغيف بعسل، فالمجموع 5. فالأول من هذه البيوع وهو بيع الفرس بالدرهم، هذا يتوقف تمامه وصحته على إجازة المالك الأصلي للفرس، مو على مالك العابد، على إجازة المالك الأصلي للفرس. وقوله رحمه الله: وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز تتمته، إذن يعني على عوض مال المجيز، يعني على بيع عبده بالكتاب، فإنه مع إجازته، إجازة بيع العبد بكتاب، تكون صحة بيع الفرس بالدرهم موقوفة على ماذا؟ على إجازة المالك الأصلي للفرس، وبدونها لا تصح هذه المعاملة. واللاحق لإجازة بيع العبد بكتاب وهو ماذا؟ وهو بيع الدينار بالجارية، يكون صحيحا بمجرد إجازة مالك العابد هذا البيع، يعني بيع العبد بكتاب، فإنه على اعتبار إجازته يكون بيع العبد بالدينار وبيع الدينار بالجارية كلاهما صحيح. واضح؟ لذا قال: وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس، واللاحق له يعني لبيع العبد بالكتاب، أعني بيع الدينار بجارية، تلزم بلزوم هذا العقد وصحته. جيد؟ لا، الفرس هو أجاز العبد بيع العبد بكتاب، إذا ما قبله في الحقيقة بيع العبد، بيع الفرس بدرهم، هذا يصح أو لا يصح؟ قلنا هذا لا يصح، وإنما يتوقف على إجازة مالك الفرس. وإما إجازة العقد، هنا كل هذا كان يعني نبحث عن تصحيح المعاملة المترتبة على ماذا؟ على عوض العوض. إذا كانت الإجازة فقط وفقط شيخ عبد الله لازلنا بيع العبد بكتاب. أما هنا ننتقل إلى الصورة الثانية، هنا لم يجز البيع الصادر على عين ماله، وإنما أجاز البيع الصادر على عوض ماله. لذا قال وأما إجازة العقد الواقع على العوض، أعني عوض العوض، وهو أعني بيع الدرهم برغيف، بيع الدرهم برغيف. فقال فهي ملزمة للعقود السابقة عليه برمتها، كل العقود السابقة عليه سواء وقعت على نفس مال المالك وهو بيع العبد بفرس، وهو أول البيوع أول عقد وقع، أو على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم ثاني، وللعقود اللاحقة له أيضا إذا وقعت على المعوض، إذا وقعت على المعوض يعني على معوض العبد، وهو بيع الدرهم بالحمار. يعني بعبارة ثالث إيه؟ يعني إجازته هنا تكون إجازة لكل ما تحقق إما على المبيع على المال مباشرة أو على عوضه. فمن الصور الثمانية تصح سبعة صور أو سبعة عقود. فقط وفقط ما الذي يبقى؟ الصورة الثامنة وهي الأخيرة، وهو بيع الرغيف بالعسل. هذا صحته تتوقف على إجازة الأصيل، وهو مالك ماذا؟ مالك الرغيف. إذا أجاز بيعه بعسل صح، وإلا فلا يصح، لأنه ملك بماذا؟ بالإجازة. لذا قال فإذا فهي تصحح ما تقدم وما تأخر، أما الواقع على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل، فحكمها حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء، وعلى المعوض ابتداء شيخ سيد حسن قلنا إذا باع أجاز العبد بكتاب، فقلنا ما سبقه وهو بيع العبد بفرس لا يتوقف، وإنما يتوقف صحته على مالك من؟ على إجازة مالك الفرس. فإذا أجاز صح. هنا نفس الكلام، الأخيرة قال في المقام حكم الأول الابتداء الذي أجاز ما بعده، حكمه أنه من طرفه ليس إمضاء وليس ردا لأنه أجنبي، أما صحتها فتتوقف على إجازة الأصيل وهو مالك الرغيف، فإن أجاز صح، وإلا إذا لم يجز لا يصح. هذا تمام الكلام. نقرأها بتعبير الآخر، قال يعني إجازة مالك العبد العقد الواقع على عوض العوض، على عوض عوض العبد، يعني بيع الدرهم برغيف، صحتها ونفوذها موقوف على دخول الدرهم أين؟ في ملك المالك الأصلي للعبد، ودخوله في ملكه موقوف على إجازته بيع الفرس بالدرهم واحد، وبيع عبده بالفرس. ولذا قال شيخ المصنف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه سواء وقعت تلك العقود السابقة على نفس المال أو على عوض المال. ولذا على تلك العقود المتقدمة على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم، كما أنها ملزمة للعقود اللاحقة على تقدير جريان العقد اللاحق على العوض على المعوض، أعني على المعوض في بيع الدرهم برغيف وهو بيع الدرهم بحمار، فإن الإجازة المذكورة تكون كاشفة. صحيح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ومن هنا يقول: وبناء عليه وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة، لأنه كل الكلام في الأمر الثالث في هذه مترتبة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعددة كما في مقامنا كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده بناء على ماذا؟ على الكشف. وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر، إجازة لما بعده وفسخ لما ماذا؟ إذا إجازة لما قبله وفسخ لما بعده. وبناء عليه تنتهي القضية. يبقى يقول هنا: إذا بعد أن أتممنا الحديث في هذا الأمر، ومن هنا نفهم ما أشار إليه المحكي عن الذي حكي عن العلامة رحمة الله تعالى، الذي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود. يعني يريد يقول أن ما ذكرته أنا فعلا هنا بدوا وخلاصة ليس شيئا جديدا، فإن الأعلام ممن سبق أشاروا إلى هذا المبدأ، وعلى رأس هؤلاء فخر المحققين في الإيضاح والشهيد الأول في الدروس. يبقى عبارتهم طرحت بشكل موهم، أنه قد يتوهم الشخص بأن مرادهم من الإجازة لتصحيح ما سبق دون ما لحق أو العكس الصحيح، قد يتصور بدوا بأنها خلاف ما ذكرنا. قال: ولكن بالبيان الذي سأشير إليه يظهر أن مرادهم ما بينته بشكل واضح وجلي، لأن المعاملة إما أن تكون معاملة في الحقيقة على شخص المبيع، وإما أن تكون على شخصه وعلى عوضه، والنتيجة في كلام هذين العلمين تختلف في تصحيح ما سبق دون ما لحق أو العكس صحيح، بناء على تحديد أن المعاملة المتعددة على ماذا وقعت. هل هي معاملات مترامية كانت فقط وفقط يعني على مال الغير، بمعنى على البيع الأول، البيع الأول تحقق ثم الثاني إنما بيع لعوض الأول، والثالث إنما بيع لعوض الثاني، والرابع إنما هو بيع لعوض الثالث، وهكذا. واضح؟ هذا المترامي الذي نقول أن إجازة الأول تصحيح للجميع، إجازة الأخير نقول تصحيح فقط للأخير دون ما تقدم، إجازة الوسط تصحيح للآتي ورد للباقي، أما إذا كان لما سبق يعني. وأما إذا كان هناك تعدد بتعبيرنا الذي عبرنا انفلاش عرضي، فالكلام هو الكلام الذي طرحناه في مسألتنا المتقدمة. هذا خلاصة كلام العلامة، كلام الفخر عفوا، وكلام الشهيد. وينهي الحديث في هذه النقطة قال: ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود، من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، يعني إذا أجاز عقدا واقع على ماله المبيع، يعني على ماله لا على ماذا؟ عوضه أو عوضه صح وما بعده، يعني صح وما بعده وبطل ما قبله. وإذا أجاز عقدا واقع على الثمن ينعكس صح وما قبله وبطل وما بعده، بطل ما بعده، ما بعده هو لا صح. قال: وفي الثمن ينعكس، فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا في أشخاص متعددة، وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهم أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع، على ما ذكرنا أو سمعت سابقا من قولنا. أما الواقع على هذا البدل المجاز كما تقدم، بل مرادهما عليهما الرحمة ترامي الأثمان في العقود المتعددة، كما صرح بذلك المحقق الأول الثاني وهو الشيخ الكراكي، والشهيد الثاني وهو الشيخ زيد الدين. وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقصد من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بالواسطة، يعني العوض أو عوض العوض. هذا تمام الكلام في أصل المطلب، ثم يصل بنا الكلام إلى الإشكال الذي أورده البعض على هذه الصورة، وقال هذا الإشكال إن تم فكل الذي بني وتحدثنا عنه يتهدم ويسقط، وحينئذ نقول ببطلانه جملة وتفصيلا. أصل الإشكال ورد الإشكال يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.